بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والمتحصيل من كلام صاحب المعالم وسلام سيدنا قدس سره أن هناك نوعين من المعارضة. النوع الأول المعارضة بين معتبرة أبي بصير من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له، وبين روايات التحليل، حيث إن النسبة بين الطائفتين العموم والمواجه بشمول معتبرة أبي بصير للشيعة وغيرهم، واختصاصها بالمال المنتقل للإمام وهو متعلق للخمس، وشمول روايات التحليل للمال المنتقل وغيره كما في صحيحة الفضلاء، أو لشمولها للخمس وغيره من الحقوق كما في الصحيحة أيضا، واختصاصها بالإمامية. فبما أن النسبة بين الطائفتين العموم من وجه، فبالتالي يستقر التعارض بينهما، وحمل معتبرة أبي بصير من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله على الحكم الشأني، أي أنه في مقام بيان الحكم الأولي وهو ثبوت الخمس في العين، حمل على خلاف الظاهر، فإن ظاهره أنه في مقام بيان الحكم الفعلي والوظيفة العملية، مضافا إلى أن حمله على أنه في مقام بيان تعلق الخمس بالعين ولأجل ذلك لا ينفذ بيعها ليس عرفيا، لأن مفاده يجتمع مع جميع المباني في الخمس. فسواء قلنا بأن الخمس شركة في العين أو شركة على نحو الكلي في المعين، أو أنه شركة في المالية، أو أنه على نحو الحق المتعلق بالعين، فعلى جميع المباني لا ينفذ الشراء ولا يحل التصرف في العين، ولذلك فبيانه يكون من الأمور الواضحة أنه إذا اشترى شخصا شيئا من الخمس لم يحل له، فإن هذا أمر واضح على جميع المباني في حقيقة الخمس. إذن فتتعارض الطائفتان، والمرجع حينئذ ما دل على حرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه، وحيث إن هذا الخمس ملك للغير ولم يثبت تحليله، فمقتضى هذه الأدلة حرمة التصرف فيه. النوع الثاني من المعارضة ما استفيد من كلام صاحب المعالم، وهو المعارضة بين صحيحة علي بن مهزيار الطويلة وبين روايات التحليل. فإن مفاد صحيحة علي بن مهزيار الطويلة أن التحليل لا ينال الخمس المستفاد من الآية، فأما الغنائم والفوائد يرحمك الله فهي واجبة عليهم في كل عام، قال عز وجل، مع أن القدر المتيقن من التحليل الوارد في روايات التحليل في زمان الباقر وأمير المؤمنين عليهما السلام هو تحليل الخمس المستفاد من الآية، أي خمس الغنيمة، لأنه هو الخمس المعهود في ذلك الوقت. فمن هنا يقع التعارض بين المفادين، ودعوى أن صحيحة علي بن مهزيار ناسخة لتأخرها زمانا عن روايات التحليل ليس عرفيا، باعتبار أن مفاد روايات التحليل هو التأبيد، أي أن تحليل الخمس للشيعة في كل زمان وإلى يوم ظهور القائم أو يوم القيامة، وهذا المفاد لا يجتمع مع نسخه بصحيحة أخرى. فإنه لم يدل على شمول التحليل لتمام الأزمنة بالإطلاق الأحوالي كي يتصور فيه النسخ، وإنما اشتمل على التحليل في تمام الأزمنة بالتصريح في بعض هذه الروايات بالعموم لمطلق الشيعة. كما أن ترجيح صحيحة علي بن مهزيار على روايات التحليل بالأحدثية مبني على أن الأحدثية مرجح، ولم يثبت كما قرر في محله في الأصول كون الأحدثية مرجحان، أن الخبر الأحدث زمانا مرجح على الخبر السابق إذا كان متعارضين، ذكره الشيخ في الرسائل وناقش فيه. وقد يقال بأن روايات التحليل هي معارضة في نفسها بما دل على عدم تحليل خمس الغنيمة، فإن القدر من روايات التحليل تحليل خمس الغنيمة، وهذا المفاد بنفسه معارض مع قسم آخر من الروايات يدل على عدم تحليل خمس الغنيمة، فهي ساقطة في نفسها بالمعارضة مع طرف آخر، فتبقى صحيحة علي بن مهزيار سليمة عن المعارض. ولكن هذا المعارض المزعوم هو رواية الحلبي باب ثمانية من باب اثنين من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث ثمانية. عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم وفي نسخة أخرى لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة، قال يؤدي خمسنا أو يؤدي خمسا ويطيب له ونحوها بنفس المدلول بعض الروايات الأخرى، ولكنها على فرض تماميتها سندان بدعوى أن علي بن إسماعيل الوارد في طريقها هو الميثمي الثقة لكونه مرددا بين الثقة وغيره، فإن مفادها هو تحليل الغنيمة بالخمس باعتبار أن كسبها لم يكن بإذن الإمام عليه السلام، وهذا ليس من باب خمس الغنيمة في شيء، فإن خمس الغنيمة هو ما فرض كون القتال بإذن الإمام عليه السلام فيثبت الخمس في الغنيمة، وأما إذا لم يكن القتال بإذنه فكسب الغنيمة محرم، فهذا الخمس من باب تحليل الغنيمة لمن وضع يده عليها لا من باب الخمس المصطلح وهو خمس الغنيمة، كي تكون هذه الروايات معارضة لما دل على تحليل خمس الغنيمة. فالصحيح هو استقرار المعارضة بين صحيحة علي بن مهزيار وروايات التحليل، والمرجع بعد تساقطهما هو آية الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، وعلى فرض التشكيك في مفاد الآية فموثقة سماعاء الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. هذا تمام الكلام في الوجه الأول الذي ادعي مقيدا لإطلاق روايات التحليل. الوجه الثاني الذي أبرز في مقابل العمل بروايات التحليل ما ذكره الفقيه الهمداني قدس سره، ولكلامه تقريبان. التقريب الأول، قال إن مفاد أخبار التحليل التحليل المالكي، أي التحليل من قبلهم بما هم مالكون للخمس، وهو أي التحليل المالكي موضوع من الموضوعات الخارجية وليس حكما شرعيا، وخبر الثقة ليس حجة في الموضوعات الخارجية وإنما هو حجة في الأحكام، فلذلك لا يمكن العمل بجميع أخبار التحليل لأن مفادها هو الإخبار عن موضوع خارجي وهو صدور التحليل المالكي من قبل الأئمة عليهم السلام. إذن فيتعين العمل بالأخبار الدالة على ثبوت الخمس دون أخبار التحليل. وقد أجيب عن هذا التقريب بوجوه. الوجه الأول، أن عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية إما لقصور المقتضي أو لوجود المانع، فإما أن يدعى أن ما دل على حجية خبر الثقة قاصر في نفسه عن الشمول لخبر الثقة في الموضوعات بدعوى أن لسان النصوص الدالة على حجية خبر الثقة واردة في الأحكام، نظير قوله أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني، أو قوله مثلا خذها من زكريا بن آدم فإنه المأمون على الدين والدنيا وأمثال ذلك من النصوص، فإن لسانها لسان الخبر عن الحكم الشرعي، لسان النظر للخبر المخبر أو المفيد للحكم الشرعي، لا لخبر الثقة في الموضوعات الخارجية. أو يدعى بأن لما كانت أدلة خبر حجية خبر الثقة مطلقة قيد إطلاقها بمفاد معتبرة مسعدة ابن صدقة والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة، وظاهرها أن ثبوت الأشياء الخارجية يحتاج إلى إما القاطع أو حصول البينة. فإن كان المدعى هو الأول وهو قصور المقتضي فيلاحظ عليه أنه لا تنحصر الأخبار الدالة على حجية خبر الثقة بهذه الأخبار، بل بعضها مطلق نحو قوله العمري وابنه ثقتان فما أديا فعني يؤديان، ومن الواضح أنهما قد يؤديان عن الأئمة بما هم أئمة حكما شرعيا، وقد يؤديان عنهم بما هم أئمة بيان موضوع خارجي عام يتعلق بهم بما هم أئمة. أو قوله لا عذر لأحد من شيعتنا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، قد علموا أننا نفاوضهم سرنا، ولا فرق في هذا بين ما ينقله الثقات عنهم مما هو من سنخ الأحكام أو من الموضوعات الخارجية العامة التي يتناسب صدور بيانها منهم. وأما من جهة المانع فالمانع أحد قسمين: ما ورد في بعض الموضوعات الخارجية الخاصة نظير ما ورد في باب الهلال وفي باب القضاء من عدم حجية خبر الثقة فيهما وانحصار الحجة في البينة، أو ما ورد بنحو عام وهو معتبرة مسعدة ابن صدقة والأشياء كلها على ذلك، وكلاهما لا يصلح للمانعية. أما ما ورد في باب الهلال والقضاء فمن المحتمل خصوصية لباب الهلال والقضاء، حيث إن إثبات الهلال أو الأمر المتنازع فيه في موارد القضاء، حيث إنه من الوقائع التي تكون في معرض الخطأ في الحس عادة، لذلك شدد الشارع فيها على حجية البينة دون خبر الثقة، وهذا لا يسري لبقية الموضوعات الخارجية حتى يعمم مفادهما لسائر الموضوعات الخارجية. وأما بالنسبة لمسعدة ابن الصدقة فيناقش، يعني فتناقش دعوى مانعيتها أولا بأن مفاد معتبرة مسعدة أن الخبر الدال على التحريم لا يؤخذ به، بل يبنى على الحلية ما لم يقم علم بالحرمة أو بينه، والأشياء كلها على ذلك يعني على الحل حتى يستبين لك غير ذلك يعني الحرمة أو تقوم به البينة، فغاية مفادها عدم حجية خبر الثقة الدال على الحلية، عفوا عدم حجية خبر الثقة الدال على الحرمة، ومحل كلامنا خبر الثقة الدال على التحليل أي تحليل أموالهم عليهم السلام لشيعتهم، فلا شمول في مفاد معتبرة مسعد بن صدقة لأخبار التحليل. وثانيا شلون يعني أول كلام؟ هو يقول شنو الطرف الآخر؟ مو يقول أن خبر الثقة ليس حجة في الموضوع. نقول ما هو دليله؟ يقول مسعد، رواية مسعد بن الصدقة. نقول رواية مسعد بن الصدقة واردة في الخبر الدال على الحرمة، لا في الخبر الدال على الحلية، لأن خبر مسعد بن الصدقة يقول والأشياء كلها على ذلك، يعني على الحلية، حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. فما دلت عليه رواية مسعد بن صدقة هو عدم حجية خبر الثقة الدال على الحرمة، فتعميمها لأخبار التحليل من دون يعني غير صناعي هذا الكلام. كلام في هذه الجهة
تكلم عن الإباحة الأصلية يعني أولية، لا تكلم عن الإباحة بعد ثبوت الخمس، يعني ما يشمل هذا الرواية والتحليل بعد
ثبوت الخمس جدا. خب. مسؤول الشامية
كنا على هذا الإباحة الأولية يعني.
خب، فإن باب أولى يعني. فإذا لا يتم الاستدلال بها على عدم حجية أخبار التحليل. هذا اللي قال. وثانيا بأن النسبة بين مفاد معتبرة مسعدة وبين ما دل على حجية خبر الثقة العموم من وجه. حيث إن مفاد معتبرة مسعد بن صدقة عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية، سواء كان إخبارا عن الأئمة أو عن غيرهم، وما دل على حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية بإطلاقه فهو دال على حجية الخبر الوارد عنهم، سواء كان في الأحكام أو في الموضوعات، فيجتمعان أي الطرفان في الخبر الوارد عنهم في بيان الموضوعات الخارجية. وحيث إن النسبة بينهما عموما من وجه، فتطرح معتبرة مسعد بن صدقة لمخالفتها للسنة القطعية، حيث إن ما ورد من الأخبار الدالة على حجية خبر الثقة متواترة إجمالا، فتطرح هذه المعتبرة لمنافاتها ومخالفتها للسنة القطعية. ولكن يلاحظ على كلتا النكتتين، أما النكتة الأولى فيلاحظ عليها أنه إذا دلت معتبرة مسعدة على عدم حجية خبر الثقة الدال على الحرمة، مع أن الحرمة على وفاق الاحتياط لا على خلاف الاحتياط، فمن باب أولى تدل على عدم حجية خبر الثقة إذا كان دالا على الحلية بعد ثبوت التحريم، فإنه مخالف للاحتياط. فدلالة معتبرة مسعدة بن صدقة بالمطابقة على عدم حجية خبر الثقة المحرم مع كون التحريم على وفق الاحتياط يدل بالدلالة الالتزامية على عدم حجية خبر الثقة المحلل بعد ثبوت التحريم في رتبة سابقة. وأما بالنسبة للنكتة الثانية وهي دعوى مخالفتها للسنة القطعية، هذا أول الكلام، لأن ما دل على حجية خبر الثقة على أقسام في الروايات، فبعضه وارد في خصوص الأحكام وبعضه مطلق، ولم يحرز أن ما دل بإطلاقه على حجية خبر الثقة في الموضوعات والأحكام متواتر إجمالا، كي يكون المخالف له مخالفا للسنة القطعية، وإنما مجموع الأخبار متواتر إجمالا، إلا أن بعضها وارد في خبر الثقة في الحكم الشرعي لا على نحو الإطلاق. فهذا الجواب الأول عن كلام المحقق الهمداني غير تام. الجواب الثاني الآن بيجي الكلام، إن التحليل بنحو القضية الحقيقية حيث إن الصادر عنهم تحليل للخمس في كل زمان وبالنسبة لمطلق الإمامية بمثابة الحكم الشرعي، فلا يحتمل عرفا حجية خبر الثقة في الأحكام الشرعية وعدم حجيتها في سنخ هذا الموضوع المذكور على نحو القضية الحقيقية، إذ لا يختلف سنخه عن سنخ بيان الحكم الشرعي. ولكن ستأتي المناقشة في هذا القياس، أي قياس التحليل على نحو القضية الحقيقية على بيان الحكم الشرعي. ما قلنا بيان حكم شرعي، ويسلم أنه مو حكم شرعي، بس يقول من سنخه كما أن الحكم الشرعي وارد على نحو القضية الحقيقية، فهذا تحليل مالكي وارد على نحو القضية الحقيقية لأنه تحليل لمطلق الشيعة وفي كل زمان، فحيث إنه من سنخه لا يحتمل، هذه الدعوة، لا يحتمل أن يكون خبر الثقة حجة في مقام بيان الحكم الشرعي وليس حجة في مقام بيان التحليل، مع أنه من سنخ الأحكام الشرعية من حيث وروده على نحو القضية الحقيقية. هذا الكلام نعم، لا يقول لا يحتمل العرف، الكلام أنه يقول العرف لا يحتمل اختصاص أدلة حجية خبر ثقة بهذا النحو دون هذا النحو. هذا صادر من الأئمة بما هم أئمة، خب مصادر من الأئمة بما هم زيد وبكر وعامر. الوجه الثالث، إن الآية الوجه الثالث على فرض التشكيك في دلالة الروايات على حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية على نحو السنة المتواترة أو السنة القطعية، على فرض التشكيك في ذلك، فيكفينا الآية، آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ، أو السيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الثقة، ببيان أن ما دل على عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات وهو معتبرة مسعدة يتعارض مع ما دل بإطلاقه على حجية خبر الثقة في الموضوعات، فإذا تساقطا فالمرجع هو إطلاق الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أو نقول ما دل على عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات وهو معتبرة مسعدة معارض لما دل على حجية خبر الثقة فيها من الروايات وبعد تساقطهما فالمرجع شنو؟ السيرة العقلائية. ولكن أشكل على كلا هذين الأمرين، أما التمسك بالآية بعد تساقط المتعارضين فالمفروض أن التمسك بالآية يبتني على إطلاق المفهوم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن مفهومها أنه إن جاء خبر الثقة فيؤخذ به، وهناك إشكال ذكرناه في محله وهو أن النص إذا كان له مفهوم فغاية ما يثبت به أصل المفهوم، وأما إطلاق المفهوم فلا يمكن التمسك به لأن المتكلم إنما هو في مقام بيان المنطوق وليس في مقام بيان المفهوم، والتمسك بإطلاق المفاد فرع كون المتكلم في مقام البيان من جهته، فالمفهوم إنما استفيد بالدلالة الالتزامية وإلا فالمتكلم ليس في مقام البيان من جهته، ك
كي ينعقد له إطلاق يتمسك به عند الشك. إذن فالتمسك بمفهوم الشرط في الآية أو بمفهوم الوصف في الآية مبني على صحة التمسك بإطلاق المفاهيم، وهو مبني على كون المتكلم في مقام البيان من جهة المنطوق ومن جهة المفهوم، وهذا مما لم يحرز. وأما بالنظر للسيرة فقد يقال بأنه بعد ورود معتبرة مسعدة الدالة على عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية، فإنها وإن كانت معارضة بصنف آخر من الأخبار يدل على حجيتها، إلا أن السيرة حينئذ مما يحتمل ردعها، أي مما يحتمل كون رواية مسعد رادعة عنها، وأن المعارضة المتصورة إنما هي معارضة نتيجة قصورنا في الوصول للجمع بين الطرفين من الروايات، لأنها معارضة ثابتة، فاحتمال الردع ما زال قائما، وبالتالي لم يحرز إمضاء هذه السيرة العقلائية الدالة على حجية خبر الثقة مطلقا في الموضوعات والأحكام، إلا على مبنى السيد الشهيد قدس سره من أنه لا يكفي في الردع عن السيرة الراسخة وجود خبر دال بمفاده على الردع، إذ يعتبر في الرادع والمردوع عنه المناسبة من حيث الحجم، ولا يمكن الردع عن سيرة عقلائية راسخة بخبر واحد وهو معتبرة مسعدة ابن صدقة. وقد ذكرنا في محله أن هناك فرقا بين الردع والمانعية، فإن الردع لا يكفي فيه خبر، ولكن من المحتمل أن يتكئ المعصوم على خبر لا لأجل الردع عن السيرة، بل لأجل بيان أن لا يعتمد على الإطلاقات أو السيرة العقلائية لإثبات الحجية، فهو مانع من إحراز الحجية وإن لم يصلح للرادعية. نعم متدينين، أو بحنا نتكلم عن المتدينين بعد اللي يريدوا يستدلوا بالسيرة، ما نتكلم عن غير المتدينين. خب الوجه ليش العقلاء إذا واحد أخبر العبد عن كلام مولاه ما يعمل به، أو كلام والده ما يعمل به، سير العقلاء ولا إشكال يعملون بذا، شيخ العشيرة شيخ العشائر في العراق ولا المناطق العربية في إيران، يعني حكم العشائر واحد يبقى يجي يقول للناس شيخ العشيرة يقول لكم قوموا، ها يشترطون البينة أو التعدد أو الوثوق مثلا. الوجه الرابع من وجوه الجواب عن ما ذكر هو استصحاب الحجية بدعوى أن سكوت الشارع في أول أزمنة التشريع عن الردع عن بناء العقلاء على حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية أثبت حجيتها، فإذا شككنا بعد ذلك نتيجة المعارضة بين مفاد رواية مسعد بن صدقة وبين الأخبار الدالة على حجية خبر الثقة، نستصحب الحجية الثابتة في أول التشريع. ويلاحظ على هذا الاستصحاب أولا بأنه لم تثبت الحجية في أول زمان التشريع، والسر في ذلك أن سكوت الشارع عن الردع إنما يكشف عن الإمضاء إذا كان الشارع في مقام الردع والبيان، وأما إذا كان منشأ سكوته هو بناؤه على التدرج في بيان الأحكام وعدم حصول الظرف المناسب للبيان بعد، فإن سكوته حينئذ لا يدل على إمضاء السيرة العقلائية. وثانيا على فرض دلالته على الإمضاء فلعلها حجية ظاهرية خاصة بالمسلمين في ذلك الزمان حيث لم تكن الأحكام قد وصلت إليهم بتمامها، فخبر الثقة بالنسبة إليهم حجة حتى في الموضوعات الخارجية، ولا يحرز شمول هذه الحجية لتمام المسلمين في كل زمانين. هذا هو التقريب الأول لكلام المحقق الهمداني وما أورد عليه، ولم يتم الإيراد بشكل صناعي. التقريب الثاني لكلامه أن يقال إن أدلة حجية خبر الثقة من الآية والروايات ما هي إلا إرشاد وإمضاء لما جرت عليه السيرة العقلائية من الحجية وليست تأسيسا تعبديا، فالمرجع ما جرت عليه السيرة العقلائية. وعند التأمل في السيرة العقلائية فإن السيرة العقلائية وإن قامت على حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية لكنها لم تقم على حجيته في الموضوعات الخطيرة، وهي ما يترتب عليها انتزاع الحقوق والتصرف فيها. فمثلا لم تقم سيرة العقلائية على حجية خبر الثقة إذا كان خبر الثقة يدل على سقوط حق أو انتقال مال من شخص إلى آخر أو أشباه ذلك من موارد الحقوق، بل يعتبرون الوثوق والإطمئنان بأحد المناشئ العقلائية في مثل هذه الموارد، ولعله لأجل ذلك اعتبر الشارع في القضاء البينة ولم يكتفي بخبر الثقة. ومقامنا وهو تحليل الخمس من هذا القبيل، فإن تحليل الخمس الذي هو ملك للإمام عليه السلام أو ملك للسادة الفقراء من أعظم الموارد الخطيرة، فإنه تحليل ملك الغير لكل من وقع بيده من الإمامية، وحيث إنه من الموارد الخطيرة التي يترتب عليها التصرف في حقوق الآخرين وأموالهم، فلا يحرز بناء العقلاء على حجية خبر الثقة في مثل هذه الموضوعات. فإن قيل بأن أخبار التحليل متواترة إجمالاً وليست من باب خبر الآحاد كي يقال بعدم حجيتها من باب عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية، قلت إن المتواتر إجمالاً يقتصر فيه على القدر المتيقن من مفاده، والقدر المتيقن من مفاد أخبار التحليل هو هو تحليل الخمس في المال المنتقل من غير الإمامي للإمامي إذا كان من الفروج، حيث ورد التعليل بطيب الولادة في عدة نصوص، ولا نحرز تحليلا أكثر من ذلك فيقتصر عليه. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني، يأتي الكلام في الوجه الثالث، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.